بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أذكركم بأن كنا ولا نزال نتحدث عن سنن الله سبحانه وتعالى في الكون وفي عباده كما نقرأها في كتابه سبحانه وتعالى. سنة الاستدراج، وقد عرفنا معنى الاستدراج، وعرفنا أن الاستدراج عقوبة عاجلة يعاقب الله سبحانه وتعالى بها من شاء من عباده، يعاقبهم بها عندما لا تعمل فيهم ألوان التنبيه والتذكير ولا أنواع النذر. عرفنا ذلك كله، وطرحنا في الحديث السابق مشكلة، وهي أن من العسير على كثير من الناس أن يتصوروا أن حالا من الرفاهية والرخاء والنعم تطوف بمجتمع من المجتمعات، أو تطوف بإنسان من الناس، ثم يتصور أن هذه نقمة وأنها عقوبة عاجلة من الله سبحانه وتعالى. بل إنه لا يخيل إلي أن كثيرا من الناس الجهال طبعا ربما يسيل لعابهم على مثل هذا العقاب العاجل، وربما قال بعضهم ساخرا فليعاقبني الله عز وجل دائما هذا النوع من العقاب وأنا مستعد لتلقيه. هذا الإشكال أجبنا عنه في الحلقة السابقة، وقلنا إن مشكلة النعم التي يعاقب الله عز وجل بها طائفة من عباده أو بعض المجتمعات أنها نعم تفاجئ أصحابها بعد ذلك بمصائب على غير توقع، وأن هذه المصائب تنسيهم وقع تلك النعم التي كانوا يركنون إليها من قبل. ولا شك أن الإنسان إنما يركن إلى الرخاء والنعم والمتع التي لا تعقبها غصص. وقد قلت لكم مثلا أرجو أن لا ننسى، وينطبق على الفرد وينطبق على المجتمع، الإنسان الذي يساق إلى حتفه يعني إلى هلاكه وسط جنة فواحة وارفة الظلال، هو يساق إلى حتفه، وهذا هو الواقع، وينبغي أن نتصور الأمر على هذه الحقيقة، سواء علم هذا الإنسان هذه الحقيقة أو لم يجهل. أي أن جهل الإنسان لا يغير من الواقع شيئا ولا يغير من الحقيقة شيئا، وهذا الجهل لن يبقى، بعد قليل سيصحو إلى هذه الحقيقة ولسوف يجتر آلاما كاوية من انخداعه بتلك المظاهر التي كانت أشبه ما تكون بكمين نصب له. قلنا هذا الكلام في الأسبوع الماضي. ثم قلنا ومع ذلك فإن الإنسان قد يتبين هذا القانون بالنسبة لحياة الفرد، لكن قلما يتبين الإنسان إلا إذا كان حصيفا مفكرا، قلما يتبينه في حياة الدول والمجتمعات. ذلك لأن الله عز وجل عندما يزج أمة من الأمم أو مجتمعا من المجتمعات في رخاء كبير وفي نعم كثيرة استدراجا وتعجيلا للانتقام، فإن هذه المرحلة قد تطول عشرات السنين، بل قد تطول مئات السنين أيضا. والإنسان عندما ينظر إلى هذه المرحلة يستعجل النتائج كما تعلمون، ومقياسه في ذلك عمره الشخصي، وعمر الإنسان قصير. فعندما يجد أحدنا أنه منذ نعومة أظفاره وهو يعلم هذا المجتمع يتقلب في رخاء ونعم، وها هو ذا قد وقع في مرحلة المشيب، وها هو ذا قد زاد عمره على 90 ولا يزال هذا المجتمع يتمتع، إذن أين هو معنى الاستدراج؟ لا يعرف هذا الإنسان أن عمر المجتمعات يقاس بعمر التاريخ، ولا يقاس بعمر الأفراد. إن الإنسان الذي وقع في مغبة هذا القانون الرباني الذي يتحدث عنه بيان الله عز وجل لابد أن تكون عاقبة متعه هذا الشقاء الوبيل، لابد. ولكن المدة قد تقصر قد تطول. بالنسبة لعمر الأفراد المدة قصيرة سنوات، لكن بالنسبة لعمر المجتمعات والدول والأمم المدة طويلة. ولكن ينبغي أن نعلم أن الخط البياني هابط وليس صاعدا. سألني أحدهم مرة هذا السؤال واستعصى عليه الأمر، فقلت له ينبغي أن تتنبه إلى شيء من معنى النسبية في الحركة كما يقول العلماء. إنك عندما تنظر إلى شيء يتحرك فلتعلم أن هذا الجرم المتحرك كلما كان صغيرا كلما بدت حركته للعين بشكل أسهل، وكلما تبين اتجاهه في لمح البصر. ولكن كلما عظم هذا الجرم كلما ازداد ضخامة كلما خفيت حركته وهو يتحرك. ينبغي أن تعلم هذا، ومن ثم فربما يخفى عليك اتجاهه، أيسير هو هكذا أو هكذا. انظر إلى سفينة عملاقة ضخمة كبيرة قد ابتعدت عن الشاطئ وأصبحت في عرض البحر، إنك قد تنظر إليها وقد تطيل النظر إليها ولكنك لا تكاد تتبين أنها تسير، وهي تسير وهي تسير مسرعة. فما السبب؟ السبب أن ضخامتها في الجو الذي لا يحده مقياس من شاطئ ونحوه يجعلك لا تشعر بحركة هذه السفينة. ومن ثم فإنك قد تبصر رجلا يقف فوق أعلى السفينة يركض من الطرف الأيمن منها إلى الطرف الأيسر، ترصد عيناك حركة هذا الرجل ولا ترصد حركة السفينة العملاقة التي تمخر تحت أقدامه عباب البحر في حركة مناقضة. فهل معنى هذا أن السفينة لا تتحرك؟ بل هل معنى هذا أن لحركة الرجل قيمة؟ لا قيمة لحركة الرجل أيضا أبدا، لأنها حركة مستوعبة، حركة صغيرة يستوعبها ذلك العالم الضخم المتمثل في تلك السفينة العملاقة. هذه حقيقة تنطبق كل الانطباق على حياة الفرد وعلى المجتمع. الأمر واحد، كلاهما يسير طبق هذا القانون الذي يرسمه الله عز وجل. المتع عندما تكون استدراجا لا بد أن يكون مآلها هلاكا، ولكن المسافة بين المتعة التي يتقلب فيها الإنسان وبين الهلاك المفاجئ بالنسبة للفرد سنوات، وبالنسبة للمجتمع عشرات السنوات، بل ربما زاد على 200 سنة. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا نحاول أن نخدع عقولنا لما خدعت به أبصارنا؟ لماذا لا نخدع رأي العين لرأي العقل؟ لماذا لا نتبين الحقائق؟ هذه المسألة هي التتمة لبيان هذا المعنى الذي أقوله لكم. والآن وقبل أن ننتقل إلى سنة ثالثة من سنن الله في عباده، ينبغي أن نستعرض بعض التطبيقات لهذه السنة في حياة الأفراد وفي حياة المجتمعات. الاستدراج كما يكون للمجتمع يكون للفرد. أيها الإخوة والأخوات، أرأيتم إلى شاب بلغ سن الرشد وتشهى النعم صافية عن الشوائب ولاحت أمامه بوارق اللذائذ فسال لعابه عليها واتجه إلى هذه اللذائذ قفزا وأخذ يخادع السبل الفطرية التي شاء الله عز وجل أن تكون أثمانا لبلوغ هذه اللذائذ والمتع، حاول هذا الشاب أن يخدع هذه السبل الفطرية، وحاول أن يقفز فوق أثمان هذه المتع ليعانقها رأسا، قد يصل إلى ذلك، لا سيما عندما يذكر فلا يتذكر، عندما ينبه فلا يتنبه. من السهل أن يصل إلى ما يشاء، من السهل أن يجمع من المال ما يطيب له، ومن ثم من السهل أن يثمر هذا المال لبلوغ لذائذه. تنظر إليه وإذا هو قد أغرق ليله ونهاره في متع، في لذائذ، في شهوات، في أهواء. ينظر إنسان مثلي إلى هذه التقلبات التي يعيش فيها فيتمنى في الواقع لو أنه عاش مثله. كلنا يحب مثل هذه اللذائذ، لكن هذا يكون عندما ينسى أحدنا قانون الله عز وجل. فإذا تذكر وتنبه ورأى أن هذا الشيء لم يبذل جهدا في سبيل تعلم، لم يبذل جهدا في سبيل السهر على دراسة، ترك الدراسة، لم يبذل جهدا فيما يستعيض عن ذلك من صنعة، من عمل يدر عليه رزقا يجعله في مأمن من أعاصير الدهر ونكبات الزمن، لم يفعل شيئا من ذلك، وإنما حاول أن يقتنص اللذائذ اقتناصا يمكن أن يقتنصها، وما أكثر الذين يقتنصونها، ترون ذلك. لكن أيها الإخوة، إياكم أن تخدعوا بهذا المظهر أبدا، ارحموا هذا الإنسان بدلا من أن تنخدعوا بواقعه، اعطفوا عليه بدلا من أن تحسدوه، واعلموا أن الغد القريب الذي سيفاجأ به أن هذه اللذائذ كلها ستتبخر من حياته، وأن هذه النعم كلها ستنكفئ أمامه كما ينكفئ الإناء على وجهه. هذا ما سيتحقق قطعا وقولا واحدا، ولكنه يسير في مرحلة استدراج فردية، وهذا قانون من قوانين الله سبحانه وتعالى. لك أن تنصح، ولك أن تبين له هذا القانون. وكم قلت ونبهت شبابا من هذا النوع، قلت لهم إن الله عز وجل رسم للوصول إلى متعنا طرقا، تماما كما رسم لوصول الإنسان إلى ثمار الشجرة طرقا، ينبغي أن تتمسك بالجزع ثم تنتقل عبر هذا الجزع إلى أغلظ غصن، ثم تتجاوز هذا الغصن الغليظ الآمن إلى ما تريده من ثمار، ثم تعود بعد ذلك. ولكن اعلم أنك لو نظرت إلى هذه الثمرة وهي تلوح لك شهية في أعلى غصن من أغصانها، وكان هذا الغصن قريبا منك تستطيع بقفزة أن تناله، ثم لم تتنبه إلى الجزع الذي ينبغي أن تصاعد عليه، ولم تتنبه إلى هذا الطريق، ثم قفزت قفزة الموت وأنت تحسبها قفزة الحياة، فتعلقت بذلك الغصن الذي توجد في نهايته هذه الثمرة الشهية، فاعلم أن هذا الغصن سيتقطع ولا سوف تقع ولا سوف يكون في ذلك هلاكك وتندق عنقك. ينبغي أن تعلم هذه الحقيقة. هذا مثل يجسد قانون الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، لا مغنم بدون مغرم. وهكذا فإن الإنسان الذي ترك السبيل الذي لا بد أن يعرق خلاله، ولا بد أن يتعب وينصب ويصبر لكي ينال مبتغياته، هذا الإنسان لا بد أن يعود القهقر إلى تعبه. لكن الفرق أن تعبه في بادئ الأمر كان مثمرا لنتائج رائعة، وأن تعبه في آخر الأمر لا بد أن يكون في ذلك هلاكه. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. وما أكثر ما نرى في المجتمع أناسا قد تجاوزوا مرحلة الشباب إلى الكهولة، يتسكعون في الشوارع، يجترون الشقاء، بل يجترون الندامة، لأنهم لم يسيروا إلى متعهم وأحلامهم من خلال الطرق التي رسمها الله، رسمها قيوم السماوات والأرض، لم يفطموا أنفسهم عن شهوات عاجلة في سبيل أن يركن إليها في عمر طويل بعد ذلك، ولكن لا الندم نفعهم ولا اجترار الآلام أثمر شيئا من الفوائد التي كانت يمكن أن تكون ثمارا للآلام التي لو تحملوها في صدر حياتهم. أرأيتم إلى هذا المعنى الذي أقوله بالنسبة للفرد هو ذاته الذي يطبق في حياة المجتمعات دون أي فارق قط. ولو أردت أن أفتح أمامكم ملف التاريخ لتجدوا العبر المذهلة لرأيتم أن قانون الله لا يتبدل، وأن سنن الله سبحانه وتعالى لا يلحقها أي تبديل ولا تحويل كما يقول في كثير من أي كتابه المبين. ما من دولة من الدول أيها الإخوة ركنت إلى اللذائذ ركون من وصل إلى مغنم بدون مغرم، ثم أخذت تعب من هذه اللذائذ دون ضوابط إلا ومد الله لها من ذلك ردحا من الزمن، وهذا هو الاستدراج. ولكن في مرحلة من المراحل انتابها من وراء هذه اللذائذ كل أسباب الهلاك، بدءا من داء التفرق والتشرذم، إلى داء الأمراض، إلى داء الهرج والمرج الذي يقع بين أفراد الأمة الواحدة، ثم إن الله أذن لحضارتها أن تذبل ثم تغيب. الحضارة الرومانية، الأمبراطورية الرومانية، بدأت بداءة جادة، وبدأت لا أقول برجال بل بأبطال صبروا وكافحوا وصمدوا، وكان سدى ولحمة نشاطهم الأخلاق الإنسانية. وارجعوا إلى نشأة هذه الإمبراطورية الرومانية، أعطاهم الله سبحانه وتعالى من وراء ذلك الثمار مغنم بعد مغرم، وعاشوا ردحا من الزمن وهم حراس على حياته، لا يتمتعون إلا ضمن قانون، لا يقطفون اللذائذ إلا من سبيلها الأمثل، حتى إذا خلف من بعدهم خلف سكروا بهذه النعم، سكروا بهذه المتع. جاءتهم هزات، جاءتهم مصائب، طرقت أبوابهم حروب من قبل أعداء، ما انتبهوا، ما استيقظوا ولا تبينوا. ماذا كانت النتيجة بعد ذلك؟ استشرى الفساد فيما بينهم، انتشرت الإباحية ألوانا فيما بينهم، كان من جراء ذلك الهرج والمرج، تقلب بعضهم على بعض تقتيلا وتشريدا، وقعت فيما بينهم داء الفرقة والشتات، وأخيرا انتهت تلك الحضارة إلى مغيبها الذي لا بد أن تسقط فيه كسنة من سنن الله سبحانه وتعالى في الكون، وتجسد فيها قول الله عز وجل: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، بل حاق فيها قول الله سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. انظروا إلى العرب في صدر الإسلام أيها الإخوة، انظروا إلى جهودهم التي بذلوها، إلى العرق الذي صبوه، إلى السعي الذي سعوه ضمن قانون الله، وهم يصغون إلى بيان الله، كل خطوة مغطاة بإصغاء منهم إلى بيان الله سبحانه وتعالى. ماذا صنع الله لهم؟ فتح لهم مغاليق الدنيا، وأذل لهم عروش الحضارات الكثيرة المختلفة كما تعلمون. لكن انظروا، تفاعلوا مع سنة الله عز وجل، وحذر الخلفاء الراشدون ومن بعدهم إلى حين، حذروا من أن ينزلقوا إلى الركون إلى تلك النعم، أخذوها واستعمروا بها الأرض والحضارة لكنهم لم يسكروا بها. ولاحظوا هذا المعنى، كان جنود المسلمين يخرجون إلى الفتوحات لكنهم كانوا يلبسون المرقعات، كان أحدهم يقابل رستم فوق فرس عارية في ثياب ممزقة ألا وهو ربعي بن عامر، وكان معتزا مع ذلك بنفسه لأنه يعلم أن الزينة في المظهر وأن السكر بالنعم ليس هما اللذان يحققان الحضارة المثلى ولا النعيم الباقي أبدا. كان عمر بن الخطاب يخرج إلى أطراف بلاد الشام ليلقى الدهاقنة ويجالسهم ويحادثهم، وما كان يبالي أن يخرج إليهم وهو يلبس مرقعته التي جمعت فيها 12 رقعة وبعضها من جلد. وعندما قال له أبو عبيدة كلمة كانت زلقة من لسان: يا أمير المؤمنين، سيلقاك أباطرة الروم اليوم، فلو أحسنت من بزتك. غضب عمر وقال: أوه يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها لجعلته نكالا للمسلمين. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فما ما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. لاحظوا أيها السادة أمرين اثنين. الأمر الأول تسخير للمال، تسخير للمتع والعكوف على جعلها سلما كي ينهضوا من هذا السلم إلى بناء حضارة، إلى بناء مدنية، لكنهم في الوقت ذاته كانوا يرفضون أن يجعلوا من هذه المتع سكرا، كانوا يرفضون أن يركنوا منها إلى لذائذ ومتع، خوفا من أن يتحول الأمر إلى استدراج. وإنني لن أنسى أبدا ما رواه ابن كثير في كتابه البداية والنهاية عن عمر بن الخطاب، أنه لما سيقت له كنوز الحضارة الساسانية بعد فتح القادسية ونظر إلى هذه الأموال العجيبة التي سيقت إليه حدق فيها وبكى، ثم إنه نشج وقال: اللهم إنك تعلم أن رسول الله كان خيرا مني فلم تكرمه بشيء منها، وإنك لتعلم أن أبا بكر كان خيرا مني فلم تعطيه شيئا من هذا، فأعوذ بك اللهم أن يكون هذا الفتح الذي فتحت علي فتنة في ديني وفتنة في أمتي هذه. انظروا إلى خوف عمر من أن تكون هذه النعمة استدراجا، انظروا إلى هذا المعنى. وهذه أمة تفاعلت مع سنة الله سبحانه وتعالى في الكون، أي كانت تملك نظرة يقظة تحرس من خلاله نفسها بيد تتمتع بالنعم التي يكرمها الله سبحانه وتعالى بها، وبيد أخرى تطرد هذه النعم عندما يمتد بها شيطان من شياطين الإنس أو الجن ليجعل منها سكرا يلهي، سكرا ينسي، سكرا يخدع. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. لما كانت الأمة الإسلامية في صدر الإسلام على هذا النهج أذل الله لها العرش، طوى الحضارات كلها في الحضارة الإسلامية، ونشر من ذلك لهذه الأمة عزة، وأي عزة، وجعل عنوان هذه العزة على ألسن الفرنجة إلى اليوم الفتح اللغز. الفتح اللغز عندهم، وهو ليس لغزا عندنا، لأن هذا الفتح كان خاضعا لسنة من سنن الله سبحانه وتعالى في الكون، عندما تفاعلت تلك الأمة تفاعلا إيجابيا. ولكن انظروا إلى فلول المسلمين بعد ذلك، انظروا إلى الدولة الأموية في الأندلس، قامت بجهود قلة من الناس، أولهم عبد الرحمن الداخل. هذه القلة من الناس عانوا من الشظف، عانوا من الشدة، صبروا وصابروا، ساروا طبق هذا النهج الذي يرسمه كتاب الله عز وجل، ورآهم الله عز وجل وهم يطرقون باب النصر بيد ويصبرون ويصابرون. أورثهم الله عز وجل خلال مدة قصيرة، مدة قياسية لا يمكن أن يحلم بها ويتصورها علماء الاجتماع والتاريخ أبدا. أورثهم الله دولة في ذلك المكان، وأخرج الله لهم من دنيا ذلك الظلام نورا ساطعا، وأي نور، وإذا بذلك النور يتنامى ويتسع ويتسع ثم لا يزال يتسع. وطالما كان رعاة تلك الدولة حراسا على عقولهم، يتمتعون ولا يسكرون بالمتعة، يركنون إلى النعيم ويشكرون المنعم، يسيرون كما أمر الله سبحانه وتعالى، كانت المكرمة الإلهية تغدقهم بمزيد من النعم، لا استدراجا، لا، بل عطاء غير مجذوذ كما يقول الله عز وجل. ولكن خلف من بعدهم خلف ركنوا إلى هذه الشهوات والأهواء، وجعلوا منها غاية بعد أن شاء الله لهم أن تكون وسيلة، واستخدموا تلك المتع لألوان من الإباحية، وملأوا لياليهم بسهرات تعرفونها. ولعل كثيرا وكثيرا من القصائد والأهازيج والتواشيح الأندلسية تنم عن كثير من المعاني التي لا أريد أن أقولها لكم، وبزغوا وأترفوا. فماذا كانت النتيجة أيها الإخوة؟ كانت النتيجة أن فتح الله لهم هذه السبل كلها، وزجهم من ذلك في مرحلة استدراج بعد تهديد بعد نذر. طالت مرحلة استدراج أو قصرت، هي مرحلة استدراج أيها الإخوة، وأحدقت بهم فلول الأعداء كما تعلمون. وانتهى عهد الأندلس بالقضاء على ملوك بني الأحمر، وسجل التاريخ أن سبب ذلك أن هذا الخلف الذي جاء بعد ذلك السلف من قبلهم لم يطبقوا سنن الله في الكون، ولم يشكروا المنعم من خلال النعم، وإنما ركنوا إليها وجعلوا منها عوضا عن القيام بأمر الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة صدقوني، وأنا إنسان مثلكم بشر، تهوى نفسي اللذائذ وتهوى كل صنوف المتع، لكن صدقوني أن الإنسان الذي يريد أن يقتنص هذه المتعة من هنا وهنا وهنا بطريق غير مشروع بشكل لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى، قد يجد أن هذه المتعة تراقصت أمامه، قد يجد أن الساحة تسعت أمامه، قد يجد، ولن يكون ذلك إلا إلى حين، ولكنها عقوبة عاجلة. فأنا أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقتنص هذه النعم لكن من طرقها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إذا أخذنا النعم تذكرنا المنعم ثم شكرناه، لا بألسن كاذبة بل نشكره بالانضباط بأمر الله سبحانه وتعالى والسير على نهجه. أعتقد أن هذا الكلام أو هذا القدر كاف لشرح هذه السنة الثانية، ولعلنا نبدأ بالحديث في سنة ثالثة من سنن الله في كتابه المبين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون نتحدث عن السنة الإلهية من سنن الله سبحانه وتعالى في الكون وفي عباده كما نقرأه في كتاب الله عز وجل. وهذه السنة هي التي يسميها بيان الله سبحانه وتعالى في كثير من آي كتابه المبين بالاستدراج. ولعل من الخير أن أعود فأستعرض معكم طائفة ربما طائفة أخرى من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى التي تتحدث عن هذا القانون الإلهي الذي يأخذ الله عز وجل به عباده. لعل من الخير أن نعود فنتذكر طائفة أخرى من الآيات القرآنية التي ينبه الله عز وجل من خلالها عباده إلى هذه السنة، لكي نعلم مدى تركيز البيان الإلهي على هذه السنة التي يتعرض الناس في كل عصر إليها. ولعل الحكمة من هذا التركيز الشديد أن يتبين الناس وأن لا يخدعوا بمظاهر النعمة إن لاح أمامهم بريقها، وأن لا يخدعوا أيضا بمظاهر المصائب التي قد يتجرعون في كثير من الأحيان مرارتها. فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن نعلم أنه لا بريق النعم يدل دلالة حقيقية دائما على أنها نعمة، ولا غصص المصائب ومرارها يدل دائما أو تدل دائما على أنها مصيبة أو نقمة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ومعنى نملي لهم أي نمد لهم من النعم ونكثر أمامهم من المتع ونغريهم بالكثير من اللذائذ، هذا معنى الإملاء. وهذا تنبيه كما تلاحظون، لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ويقول الله سبحانه وتعالى في مكان آخر: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم إلى آخر الآيات. هذا أيضا تنبيه للناس أن لا يؤخذوا بمظاهر النعم وبريقها، وأن لا يؤخذوا بغصص المصائب وآلامها أيضا. ويضرب الله سبحانه وتعالى لعملية الاستدراج مثلا فيقول: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نبين الآيات لقوم يتفكرون. ولقد نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدوره إلى هذه الحقيقة الربانية، بل إلى هذه السنة الإلهية الماضية في الناس منذ أقدم العصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعطيه الله عز وجل ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلموا أن ذلك استدراج. وقد استعرضت معكم في الدرس الماضي في الأسبوع الماضي آيات أخرى من مثل قول الله سبحانه وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا إلى آخر الآيات. ولعلكم تذكرون في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. والخلاصة أن الآيات التي يرسم الله عز وجل من خلالها هذا القانون آيات كثيرة، ولقد صيغت بأساليب متنوعة، وهذه الآيات كلها تنبيه للناس على اختلاف فئاتهم أن يتبينوا هذه السنة الإلهية كي لا يفاجأوا بها. ولقد قلنا إن هذه النعم التي يفتح الله سبحانه وتعالى أبوابها أمام طائفة من الناس مشرعة دون قيد ودون أن تشوبها شائبة غصص هي في الواقع لون من أخطر ألوان النقم ولون من أخطر ألوان العقوبات العاجلة. ولكن انتهى الوقت، وفي تصوري أن هذا الكلام مثار نقاش وجدل. ربما كان كثير منكم يقول: المتعة التي يحلم بها الإنسان نقمة، اللذائذ التي إنما يبذل الإنسان ما يملك من جهد في سبيل الحصول عليها مصيبة. كيف يمكن أن نتصور أمة تتقلب فيما شاءت من النعم وفيما شاءت من المتع وأنها تجني ثمرات اللذائذ قطوفا وألوانا من جهودها وحياتها. كيف أتصور أن هؤلاء يتقلبون من حياتهم في رزية ومصيبة، وأن علي ألا أهتم بشأنهم، وأن علي أن أقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه؟ أعتقد أن فينا من قد يسأل هذا السؤال. والنقطة الأولى في حديثنا اليوم هي الإجابة عن هذا السؤال. أيها الإخوة، لا شك أن كل منا يسعى في حياته إلى أن يتمتع بالنعم صافية جهد الاستطاعة من الشوائب، وكل منا يسعى سعيه في حياته الدنيا هذه أن يقطف جهود نشاطاته ثمارا شهية من اللذائذ. هذا كلام سليم، ولكن متى تكون هذه المتع متعا حقيقية؟ ومتى تكون هذه اللذائذ لذائذ بمعنى الكلمة؟ عندما لا تكون هنالك عاقبة تنتظر الإنسان من وراء هذه المتع تفاجئه بغصص وشدائد ومصائب ورزايا. عندما أجني اللذائذ في حياتي وأسعى إلى أن أتمتع بهذه اللذائذ، وقد علمت واستيقنت أنها لذائذ في الحال وفي المآل، فالكلام سليم ولا معنى لقولنا إن هذا استدراج. ولكن هل هذه هي حال من يستدرجهم الله سبحانه وتعالى في النعم؟ هل هذا هو الذي يبينه لنا كلام الله سبحانه وتعالى؟ لعلكم لم تنسوا تلك الآية التي تأخذ بالعقول والألباب، والتي يبين الله سبحانه وتعالى فيها المراحل التي يأخذ بها عباده، أولا بالتذكير، ثم بالإنذار، ثم بشيء من الإيقاظ عن طريق السياط المصائب، ثم بعد ذلك يفتح لهم أبواب متع ولكنها ما تلبث أن تختم بعواقب وخيمة جدا. ألم تذكروا قول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى رسل من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذه هي المصيبة التي عكرت صفوة تلك النعمة. لو لم تختم تلك النعم بهذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، لكان للاعتراض حق وللمعترضين وجه، ولكان هذا الذي يخطر في البال كلاما منطقيا سديدا. ولكن الأمر ليس كما نتصور أيها الإخوة، ودعوني أفصل لكم هذا القول بمزيد من التفصيل الذي يدخل ربما فيما يمكن أن يقر به علماء الاجتماع وعلماء التاريخ، فضلا عن علماء الشريعة الإسلامية، وفضلا عن الذين درسوا سنن الله الكونية في محكم كتابه. إن المنافع التي يراها الإنسان أمامه هي ثلاثة أنواع في الواقع: منافع صافية عن الشوائب تبدأ منفعة وتختم منفعة ولا يعقبها أي ضرر، فهذه هي المنفعة الحقيقية التي ينبغي أن يطمح إليها الإنسان الفرد والمجتمع. هنالك منافع تأتي بعد آلام، أي هنالك أمور هي آلام ومصائب في الحال وهي منافع في المآل، هذه تأتي في الدرجة الثانية، وهذه الألوان هي الأكثر والأغلب. كثيرا ما يبذل الإنسان جهودا شاقة، وكثيرا ما يصبر على مرارة أعمال ومصائب يعاني منها، ولكنه يعلم يقينا أن من وراء ما يتحمله من المصائب متعا، فهو يتحمل هذه الشدائد انتظارا للمتع التي ستنسيه وقع هذه الشدائد. هذه منافع تأتي في الدرجة الثانية. هنالك منافع أخرى هي على العكس، منافع في الحال وآلام ومصائب في المآل. هي اليوم لذائذ ومتع، ولكنك تعلم بواسطة التجارب التي وقع فيها من قبلك، وبواسطة المنطق الذي يهديه إليه وعيك، تعلم أن هذه اللذائذ التي تتقلب فيها وتركن إليها هي لذائذ في الحال الذي أنت فيه، ولكنها بعد حين ستتحول إلى مصائب. هذه المنافع التي تأتي في هذه الدرجة الثانية هي منافع فعلا، لكن عند الإنسان الأحمق أو الجاهل، ولكنها في الواقع مصائب. وأي مصائب؟ عند الإنسان العاقل المتفكر والمتدبر، أليس كذلك أيها الإخوة؟ والمتع التي يجندها الله عز وجل لعباده استدراجا هي من هذا النوع الثالث. هذا في الواقع كمين، هذا في الواقع شرك منصوب لضحية، الكمين الذي ينصبه الصياد، أو الشرك الذي يضعه في طريق ضحيته، لابد أن يكون مظهره متعة، ولابد أن يكون له بريق يأخذ بالأبصار والبصائر، ولابد أن يكون مظهره شهيا حتى يستدرج الناس، وحتى يجذب هذه الضحية الذي ينتظره الصياد، أو الذي ينتظره هذا الذي يتربص به. هذا شيء معروف. ترى من الذي يؤخذ بمظهر الكمين وينسى المآل إذا عرف المآل؟ من الذي يؤخذ بمظاهر هذه المتع وهو يعلم أنها متع في ساعة الاجتذاب، حتى إذا اقتنصت هذه المتع صاحبها أرته اللون الآخر بعد حين؟ إذن ما ينبغي أن نؤخذ أيها الإخوة بمظاهر نعم لن تبقى كما هي الحال الآن إلا إلى حين أو إلى عهد قصير قط. الإنسان أيها السادة والسيدات، الجائع الذي عض الجوع على مشاعره وكيانه، قد يرى أمامه طعاما شهيا لكن قد دس فيه سم. هذا الإنسان الجائع أحد رجلين، إما أن يكون إنسانا قد هبط عقله إلى مستوى معدته، فهذا يرى أن هذا الطعام شهي، وأن أي تحذير من العاقبة التي قد تحيق به تحذير باطل وتافه، ومن ثم فهو يركن إلى الطعام ويأكله متمتعا بلذائذه ومتمتعا بالشهي من منظره ومظهره، ولكنه عما قليل ينسى هذه المتعة في ضرام الآلام الكاوية التي تأخذ به، ثم إنها ترديه إلى حتفه. أما الإنسان الآخر العاقل فهو ينظر إلى هذا الطعام الشهي، ولكنه لا يقبل إليه إلا بعد أن يتبين حقيقته، وبعد أن يتبين المآل الذي يكمن وراء هذه الحال التي هو فيها. فإذا علم أن هذا الطعام مسموم صبر على الجوع، وهو يعلم أن صبره على الجوع أسهل طريق إلى السعادة التي يبتغيها وينتظرها، وأن ركونه إلى ذلك الطعام الشهي أسهل طريق إلى حتفه الذي ينتظره. من الذي يجهل هذه الحقيقة أيها الإخوة؟ الإنسان الذي يسير إلى حتفه وسط جنان وارفة الظلال تفوح بروائح رائعة، يسير إلى حتفه، سواء أخذ عن مصيره بمظاهر هذه الجنان وزخرفها، أخذ عنها بهذه الروائح العبقة التي يشعر بها وينتشي بها، أو لم يكن يشعر من ذلك بشيء ولم يكن يحس إلا بالعاقبة التي تنتظره. على كل هو يسير إلى حتفه، وجهل الإنسان لا يغير من هذه الحقيقة شيئا. أريدكم أن تعلموا هذا الأمر، أي أن الإنسان الذي قدمت له كأس من الماء البارد على ظمأ وكان في هذا الماء شائبة سم، هذا الإنسان عندما يشرب هذا الماء إنما يقضي بذلك على حياته ويقرر انتحارا عاجلا لنفسه، سواء علم أن هذا الماء مسموم أو لم يعلم. أي أن علم الإنسان وجهل الإنسان لا يغير من الحقيقة شيئا. أريدكم أن تعلموا هذا الأمر. فإذا تبين هذا الكلام أيها الإخوة، فلنعلم أن ما ينطبق على الفرد من هذه الحقيقة ينطبق على الجماعة أيضا. ما ينطبق على الإنسان الذي ينبغي أن يعرف هذا القانون لكي يصبر على المرارة في انتظار النعمة التي سيجدها أخيرا، والذي ينبغي أن لا يخدع ببريق النعم كي لا يقع في كمين من النقم بعد ذلك، هذا الإنسان الفرد الذي يخضع لهذا القانون هو ذاته المجتمع أيضا الذي ينبغي أن يخضع لهذا القانون. فلا فرق إطلاقا بين حياة تتمثل في مجتمع وبين حياة تتمثل في فرد. المجتمع الذي يركن إلى صنوف من المتع المتمثلة في اللهو والمتمثلة في اللذائذ والمغانم التي لا تشوبها مغارم، هذا المجتمع ينبغي أن يكون يقظا وينبغي أن يكون متبينا. هل تأتيه هذه اللذائذ من المنهج الفطري السليم؟ هل هذه اللذائذ التي تأتي هذا المجتمع ويتقلب هذا المجتمع في جنباتها إنما وصل هذا المجتمع إليها بطريق فطري سليم، وأنه يقطفها أيضا بنهج أخلاقي قوي؟ إذن فليطمئن بالا إلى أنه ليس من هذا الواقع أمام هذا الذي نتحدث عنه أو أمام استدراج كما قال الله سبحانه وتعالى، ولكن على المجتمع متمثلا في قادته ومتمثلا في أفراده أن يتبين أن المتع التي تندلق إلى حياته أو أن اللذائذ التي تتراقص فيما بينهم عندما تأتي قفزا ومن غير طريقها السوي ومن غير منهجها الفطري الأخلاقي التعاوني، وعندما لا نضعها في ميزان البقاء والاستمرارية ونتبين أن هذه المتع ليست كمائن وليست عبارة عن شبك منصوب للاصطياد، وإنما هي متع مدروسة وأنها نقطفها بعد حراسة وبعد فحص دقيق لها، وأننا قد استيقنا أن أي سما ناقعا لا يشوب دخائل هذه المتع، لا بأس، وهذا هو المطلوب. كل منا يحج في حياته الدنيوية هذه إلى الراحة إلى المتعة إلى اللذة، ولا يمكن لإنسان أن يكذب شعوره الذي يطوف بكيانه. ولكن فلنعلم وليعلم المجتمع أن ذلك الرخاء الذي يقطفه الإنسان رخيصا دون ثمن، وأن تلك المتع التي يستجيب فيها الإنسان لغرائزه بعيدا عن صوت عقله، وأن تلك الحياة من الإباحية واللهو واللذائذ التي يركن إليها الإنسان بعيدا عن النهج الأخلاقي التعاوني الهادف إلى الاستمرارية والتحصن ضد الرزايا والمصائب الوافدة، عندما يركن المجتمع إلى متع من هذا النوع وقد أغضى الطرف وقد ذهل عن دراسة هذه الجوانب التي أحدثكم عنها، فليعلم أنه كذلك الإنسان الذي يسير إلى حتفه لكن وسط جنة وارفة الظلال فواحة بالعبق من الروائح. فليعلم المجتمع هذه الحقيقة تماما. وهذا هو الاستدراج الذي أنبأنا به الله سبحانه وتعالى. ونحن عندما نركن إلى كلام الله سبحانه وتعالى نجده يعد عباده في دار الدنيا بالحياة الطيبة كما شرحنا بالأمس. والحياة الطيبة لا تعني لذة لا تشوبها غصص، لا تعني متعا لا تحف بها مكاره، وإنما تعني أن يسير الإنسان في هذه الحياة ضمن قانون من المغرم والمغنم، مغرم من الجهود ومغانم من النتائج ومن الثمار الشهية التي جعلها الله سبحانه وتعالى ثمارا لتلك الجهود، مغارم من الجهود والأنشطة والأعمال، ومغانم من النتائج الرخية اللذيذة المفيدة. هذه النتائج ذاتها أيضا لابد أن تحف بها مغارم من يقظة الإنسان، من تنبهه إلى أنه لا يسعى وراء غريزته وقد نسي حقيقة عقله. هذا المعنى هو الذي يرسمه لنا بيان الله عز وجل، ولقد أقر به علماء الاجتماع سواء آمنوا بالله عز وجل أو لم يؤمنوا. لكن علماء الاجتماع الذين أغضوا الطرف عن سنن الله الكونية وضعوا هذا القانون في قوالب من العلوم، في قوالب من التجارب المادية، ووقفوا عندها وقالوا هي حقائق تاريخية وحقائق تدخل فيما نسميه علم الاجتماع. ولكن الإنسان الذي ربط بين هذه القوانين الاجتماعية وبين سنن الله الكونية التي يعبر عنها بيان الله في كتابه يعلم أن جذور هذه القواعد الاجتماعية تتمثل في سنن الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام أعتقد أنه يذيب هذه المشكلة التي قد تخطر في البال، لكن أعتقد أن بقية من هذه المشكلة لا تزال تطوف بأذهان كثير منكم. أي أنني أتصور أن فينا من لا أقول لا يقتنع منطقيا بهذا الكلام، لكنه لا يتفاعل وجدانيا مع ما أقول. لماذا لا يتفاعل وجدانيا مع ما أقول؟ السبب شيء واحد، أن المراحل الزمنية التي تفصل ما بين ركون المجتمع إلى متعه وأهوائه ولذائذه وما بين الصاعقة المفاجئة من المصيبة التي تأخذ به، المرحلة الزمنية بين هذا الواقع وتلك المفاجأة مرحلة طويلة. هذه المرحلة لا تعد بالساعات ولا تعد بالأيام والليالي أيضا، بل ربما لا تعد بالشهور. ونظرا إلى أن الإنسان عجول، ونظرا إلى أنه يرى أن مجتمعا من المجتمعات يتقلب في نعيم رخي، وأن سنوات طويلة قد مرت عليه وهو كذلك، وأنه كلما ازداد عمره التاريخي ازدادت هذه المتع نضجا، وازدادت هذه المعاني تألقا. ولذلك فهو يقول أين هو الاستدراج؟ أين هي العاقبة الوخيمة التي تتمثل في هذا الأمر؟ هل لاحظتم ما أريد أن أقول أيها الإخوة؟ المسافة التي تكمن بين وقوع الضحية في الكمين الذي نصبه الصياد لها وبين اجتذاب هذا الكمين له مسافة قصيرة، وبوسع الإنسان وهو ينظر إلى هذه الضحية كيف أقبل إلى ذلك الكمين ثم كيف التقطه الكمين، والأمر كله لا يحتاج إلى أكثر من دقائق، بوسع هذا الإنسان أن يعلم هذه الحقيقة، لأن الزمن سريع في نقل هذا الحيوان من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة. لكن هذه الحقيقة ذاتها تتمثل في حياة الفرد بمدة أطول بكثير وكثير، عمرها سنوات. ثم إن هذه الحقيقة ذاتها تتمثل في حياة المجتمعات بعمر أطول وأطول. إنه لا يتمثل في سنوات بل يتمثل في عشرات السنوات وفي كثير من الأحيان بمئات السنوات. وعمر الإنسان قصير كما تعلمون، هو ينتظر أن يجد مغيب هذه المتعة بعد شروقها فلا يجد، ينتهي عمره ويجد نفسه قد ودع هذه الحياة، ولا تزال دولة من الدول تنعم في رخائها وتنعم في تقلباتها، فيخيل إليه أنها لم تخطئ أبدا في الركون إلى تلك اللذائذ وتلك المتع. هذا هو السبب في أن الإنسان في كثير من الأحيان لا يعي معنى قول الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. يقف عند كلمة متاع قليل، متاع قليل، كيف يكون هذا المتاع قليلا؟ وأنا أعلم أن هذا المجتمع قد ظل على هذه الحالة قرنين من الزمن، كيف يكون هذا المتاع قليلا؟ أجل، هو متاع قليل عندما تعلم عمر الدهر، عندما تعلم أن المجتمعات تقاس أعمارها بعمر التاريخ لا بعمر الإنسان الفرد. هذا هو السبب الثاني من الأسباب التي تجعل الإنسان لا يصطبغ بهذه التحذيرات الإلهية المتكررة التي ينبئنا عنها الله عز وجل، وتفصيل ذلك في حلقة قادمة إن أحيانا الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.